بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بعد أن أكملنا عرض الوجوه التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لنظرية التعويض، الآن نأتي إلى سند حديث الرافع لنجد بأنه هل يمكن تصحيحه ببعض وجوه نظرية التعويض أو لا يمكن. فأولا سند رواية ست خصال، رواية ست خصال كان هناك ضعف في سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى الذي ورد في حديث الرافع المشتمل على ست خصال. خب، هذا الضعف في هذا السند يمكن دفعه بأن هذا الحديث مأخوذ من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وللشيخ الطوسي سند، يعني لصاحب الوسائل مرورا بالشيخ الطوسي سند تام إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وبهذا يزول هذا الضعف، ولكن يبقى الضعف من ناحية إسماعيل الجعفي الذي قلنا بأنه هل هو متحد مع الخثعمي أو غير متحد مع الخثعمي، والسيد الشهيد بحث بحثا مفصلا حول إسماعيل الجعفي، و يعني بالتالي انتهى إلى عدم إمكان الاطمئنان بصحة هذا إسماعيل الجعفي. بالتالي هذا الضعف، الضعف الناشئ من إسماعيل الجعفي، يبقى في سند الرواية المشتملة على ست خصال. إذن فالرواية المشتملة على ست خصال وإن أمكننا جبر ضعفه الأول، ولكن هذا الضعف الثاني يبقى. خب، نرفع إيدنا عن رواية ست خصال، نرجع إلى رواية تسعة، رفع عن أمتي تسعة. بالنسبة إلى رواية رفع عن أمتي تسعة، يمكن أن نعوض السند للتخلص من أحمد بن محمد بن يحيى، الضعف الوحيد الذي كان في سند رواية رفع عن أمتي تسعة هو الراوي المباشر للشيخ الطوسي، وهو أحمد بن محمد بن يحيى. خب، بناء على أن جميع مشايخ الشيوخ الثلاثة هم ثقات، خب ماكو مشكلة، ولكن أستاذنا الشهيد ما يقبل هذه القاعدة، ما يقبل أن مشايخ الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني كلهم ثقات، وماكو في التصريح بوثاقة أحمد بن محمد بن يحيى، وبالتالي لابد من التخلص من أحمد بن محمد بن يحيى. هناك تقريبان يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لتطبيق نظرية التعويض للتخلص من أحمد بن محمد بن يحيى. طبعا هذه الرواية ذكرها الشيخ الصدوق مو الشيخ الطوسي. هاي الرواية 9 رفع عن أمتي 9 ذكرها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال وفي التوحيد وفي الفقيه. في الخصال والتوحيد نقلها عن أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثني سعد بن فلان عن ذول الثلاثة عن بلي يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز. هذا سند الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال والتوحيد في هذين الكتابين من مؤلفات الشيخ الطوسي، عفوا شيخ الصدوق. وأما في الفقيه في من لا يحضره الفقيه أرسل الرواية. قال الإمام الصادق عليه السلام الإمام أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي 9. فهذه الرواية ما مذكور سندها كلا إرسال في كتاب من لا يحضره الفقيه. كيف يمكن أن نطبق نظرية التعويض على كتاب من لا يحضره الفقيه؟ أما كتابي الخصال والتوحيد فالخصال والتوحيد ما لا يوجد فيهما مشيخة حتى نرجع إلى مشيختهما. وأما من لا يحضره الفقيه الذي فيه مشيخة ولكن المشيخة تقول كلما وردني في هذا الكتاب فقد رويته من فلان وفلان وفلان. وفي هذا الكتاب لم يذكر السند ما كلما رويته عن فلان في هذا الكتاب يا فلان ماكو بما لا حضر الفقيه ماكو كل السند معذوف. فماذا نصنع؟ كيف نطبق نظرية التعويض؟ وأنتم تعرفون بأنه في الوجه الأول من وجوه نظرية التعويض كانت الطريقة للتعويض سواء طبقناها الطريقة على الشيخ الطوسي أو على الشيخ الصدوق، وإن كنا نحن عند عرض الوجه الأول كنا نتخيل أو أنا كنت أتخيل بأنه يلحظ الشيخ الطوسي فقط، الآن تبين لا، يمكن قد يمكن تطبيق نفس النظرية نظرية التعويض بالوجه الأول حتى على الشيخ الصدوق. كانت الطريقة في الوجه الأول هي أنه إذا كان الضعف في المقطع الأول يعني بين الشيخ الطوسي أو قول الشيخ الصدوق وبين الكتاب الذي أخذ منه هذا الحديث الراوي الذي يبدأ بذكر اسمه في الشيخ الطوسي في التهذيب والاستصار وشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، إذا كان الضعف في هذا المقطع كما في حديثنا هذا في هذا المقطع، لأنه أول الراوي وهو أحمد بن محمد بن يحيى، الشيخ الصدوق ينقل عن أحمد بن محمد بن يحيى بس مو من لا يحضره الفقيه بالخصوص. لو كان هذا السند الذي ذكره في الخصال والتوحيد مذكورا في من لا يحضره الفقيه لكان تطبيق تعويض السند سهلا جدا، ولو كان نفس السند المذكور في الخصال والتوحيد كان قد ذكره الصدوق في من لا يحضره الفقيه لقلنا بأنه قد نقل الصدوق هذا الحديث من واحد من ثلاث شخصيات من السند، لأنه دأب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال والتوحيد أنه المقدار الذي ينقله سماعان شفاهتان يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن من يقول عن يعني صار بعد نقل من الكتاب مو حديث شفهي، هذا دأبه وديدنه الشيخ الصدوق بهذه الطريقة، المقدار الذي سمعه شفاهتان يقول حدثنا، من يريد يتحول إلى الكتاب يقول عن هنا قايل حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن من هو سعد بن سعد بن عبد الله الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز، إذن فهذا الحديث مأخوذ من كتاب يعقوب بن يزيد، أكبر الظن من كتاب يعقوب بن يزيد، أو إذا كلش نقول إما يعقوب بن يزيد أو حماد بن عيسى أو حريز، أن ذول الثلاثة اللي بعن جابهم في البداية، اثنين جابهم حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، عبد الله مهيش سعد بن عبد الله، وراها الثنين اللي بكلمة حدثنا قال عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز، وللشيخ الصدوق طريق صحيح في مشيخته إلى جميع كتب وروايات كل من هؤلاء الثلاثة، يعقوب بن يزيد وحماد بن عيسى وحريز، له طريق صحيح تام إلى جميع كتب هؤلاء الثلاثة، هذا واضح جدا فيما إذا كان ذاك السند مذكورا في الفقيه، لكن ذاك السند ما مذكور في الفقيه، ومشيخة الفقيه ناظر إلى ما في كتاب الفقيه، كلما رويته في هذا الكتاب مثلا عن يعقوب بن يزيد لو كان هو في هذا الكتاب ما ناقل عن يعقوب بن يزيد ولا عن حماد بن عيسى ولا عن حريز، في هذا الكتاب إرسال تام كل السند حافظ، فما جاء في المشيخة لا يصدق على هذا الحديث الذي في الفقيه ولا على الحديث الذي في الخصال والتوحيد، لأن في الخصال والتوحيد ماكو مشيخة، ف في الفقيه اللي بي مشيخه كل السند حادفه. فكيف نطبق نظرية التعويض على حديث وارد بسند فيه ضعف في بدايته في الخصال، وهذا الحديث في الفقيه بلا سند نهائيا؟ السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يبتكر ذكر ثلاث مقدمات لكي يعالج هذه المشكلة، أننا كيف يمكن أن نطبق نظرية التعويض على كتاب من لا يحضره الفقيه، في حين أن الوجه الأول طبعا في حين أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه أصلا كل السند محذوف. في المقدمة الأولى يقول بأننا نطمئن بأن الصدوق وإن أرسل هذه الرواية إرسالا تاما، ولكنه في إرساله هذا كان ناظرا إلى نفس السند الذي ذكره في الخصال والتوحيد. إما هذا السند وحده أو إلى جنب سند آخر لم يذكره مجهول عندنا، المهم هذا السند الضعيف الموجود في كتاب الخصال والتوحيد كان ملحوظا في إرساله هذا في الفقيه، هذا مسلم لأنه بلي هو في بداية كتاب من لا يحضره الفقيه يقول الشيخ الطوسي يقول الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أنني ذكرت روايات من الكتب المشهورة المعول عليها كذا وكذا، وما هو الكتاب المشهور المعول عليه في هذا المورد الذي أسقط السند بتمامه؟ هذا لابد أن يكون هو ما جاء في أحد كتابي الخصال والتوحيد. وهذا المقدمة الأولى. بالمقدمة الثانية يقول بأنه من كتاب من مأخوذ هذه الرواية، يقول بأنه بما أننا قلنا بأن دأب الصدوق في الكتابين في الخصال والتوحيد أنه بل يبدأ بحدثنا الشفاهية، وعندما يريد يذكر الكتاب الذي أخذ منه ذلك الحديث يحول تعبير حدثنا بتعبير عن، فهو في سند هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري الظاهر، وثم قال عن يعقوب بن يزيد وعن حماد بن عيسى عن حريز، فيحصل الاطمئنان بأن هذا الحديث مأخوذ من كتب أحد هؤلاء الثلاثة، والظن الأكبر أكبر الظن أنه يعقوب بن يزيد لأنه هو أول من عبر عنه بعن، فأكبر الظن أنه أخذ هذه الرواية من كتاب يعقوب بن يزيد، هو احتمالهم من كتاب حماد بن عيسى أو كتاب حريز، ولكن ما يستثنى عن هؤلاء لا يخرج عن هؤلاء الثلاثة، ماخذ الرواية من كتاب واحد من هؤلاء الثلاثة قطعا، والأكبر الظن أنه هو الأول من هذه الثلاثة، يعني هو يعقوب بن يزيد. وللشيخ الصدوق في مشيخته طريق تام إلى جميع روايات كتب وروايات كل واحد من هؤلاء الثلاثة، هم له طريق تام إلى جميع كتب وروايات يعقوب بن يزيد، وهم له طرق. هاي المقدمة الثالثة، أن الصدوق له المقدمة الثالثة، أن للصدوق طريق تام إلى كل واحد من هؤلاء الثلاثة، يعقوب بن يزيد وحماد بن عيسى وحريز. هؤلاء الثلاثة للشيخ الصدوق في مشيخته طريق تام إلى كتب وروايات كل واحد من هؤلاء الثلاثة. وبالتالي وبما أنه عبر في مشيخته أنما كلما رويته من يعقوب بن يزيد مثلا، يا أخبرنا بجميع كتب يعقوب بن يزيد ورواياته فلان عن فلان فالطريق تام، قال كلما أخبرنا فقد فسرنا، كلما أخبرنا يعني كلما نصيب إليه ووصلني، سواء في هذا الكتاب وصله أو عن في كتاب آخر وصله، بشكل فسرنا قبل عندما تحدثنا عن تفسير عبارة أخبرنا بجميع رواياته وكتبه، أنه اخترنا الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في تفسير هذه الجملة، وكان هذا الاحتمال الرابع عبارة عن أنه يقصد بقوله سواء شيخ الطوسي أو شيخ الصدوق عندما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يعني بجميع كتبه ورواياته التي وصلتني، وصلتني سواء في هذا الكتاب أو في كتاب آخر. وبالتالي فقوله في المشيخة بشأن كل من يعقوب بن يزيد وحماد بن عيسى وحريز بأنه أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، يشمل من؟ يشمل الحديث الذي وصله لا في من لا يحضره الفقيه أو في من لا يحضره الفقيه، لم ينقل عن هذا الشخص أنه إرسال تام، لكنه يشمل ما وصله من حديث في كتاب من لا في كتاب الخصال أو التوحيد، الخصال والتوحيد. وبهذا يتم التعويض بهذه الطريقة. هذا التقريب الأول ما أدري ذكرت أو ما ذكرت أن السيد الشهيد يذكر تقريبين لتطبيق نظرية التعويض لتصحيح سند هذه الرواية. هذا التقريب الأول لتصحيح سند حديث الراف بل بنظرية التعويض. هذا التقريب الأول خب يذكر إن قلت إشكال ثم يجيب على ذلك الإشكال، ثم يذكر نقطة ضعف تبقى في هذا التقريب الأول لتطبيق نظرية التعويض. نقطة الضعف هي أنه الشيخ الصدوق عندما يقول بأنه كلما بل أخبرني بجميع رواياته بجميع روايات مثلا كتب يعقوب بن يزيد بجميع كتبه ورواياته، هو يذكر أن في هذا الكتاب، هذا مشيخته مشيخ لهذا الكتاب، وفي هذا الكتاب لم ينقله، لم ينقل الرواية عن يعقوب بن يزيد، صحيح كان ناظرا إلى السند الموجود في كتابين، ولكن بصراحة في كتاب الصدوق لم يروي هذا الحديث عن يعقوب بن يزيد حتى يشمله هذا. وإن كان احنا فسرنا أخبرنا بجميع كتبه ورواياته يعني بجميع ما وصله ولو في كتاب آخر وصله، ولكن هذه المشيخة وضعها لتصحيح الروايات الموجودة في هذا الكتاب، وفي هذا الكتاب لم ينقل الرواية عن يعقوب بن يزيد. فمجرد أنه ناظر إلى كتابي الخصال والتوحيد هذا قد لا يكون كافيا، إذ يقول القائل بأنه صحيح ناظر إلى ذاك، ولكن هذا الناظر شنو معناه؟ هذا لا يعني أنه بالفعل ذاك السند نجيبه نحطه بمن لا يحضره الفقيه، ما نقدر نجيب ذاك السند ونحطه بمن لا يحضره الفقيه. في من لا يحضره الفقيه ناظر إلى ذاك على الرأس والعين، بس هذا النظر شي فينا ناظر. إذن لأجل هذه الثغرة أستاذنا الشهيد ما يكتفي بهذا التقريب الأول لتصحيح لتعويض السند لتصحيح سند حديث الراف، هم لا يفوتني الإشارة إلى ما أشار إليه أستاذنا الشهيد من أنه في أحد الكتابين من خصال، أظنه خصال، في النسخة المطبوعة أكو خطأ، يبدو خطأ مطبعي، يبدو ما أدري في النسخة المطبوعة بدلا عن أحمد بن محمد بن يحيى قايل أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا خطأ. الصحيح أحمد بن محمد بن يحيى مو محمد بن أحمد بن يحيى، بلي ذاك مو في هذا الطبقة، ما معقول أن يكون المراد هو محمد بن أحمد بن يحيى، لازم يكون أحمد بن محمد بن يحيى، فهذا خطأ في النسخة المطبوعة لكتاب الخصال. وأما التقريب الثاني لتطبيق نظرية التعويض فالطريقة سهلة واضحة جدا وما به أي ثغرة، وهي أنه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه ناقل، بل الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه له طريق تام إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. الشيخ الطوسي له طريق تام إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، وهذه الرواية من الروايات التي نقلها الشيخ الصدوق، وبالتالي يمكن أن نقول بأنه هذا السند وإن كان ضعيفا، السند المذكور في كتابي الصدوق في الخصال والتوحيد وإن كان ضعيفا بأحمد بن محمد بن يحيى، ولكن الشيخ الطوسي بدلا عن هذا السند له سند تام إلى جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق، يصير بدل عن هذا السند الضعيف. فهذا فالطريقة جدا سهلة وما بها أي ثغرة، وبهذا يكتمل أظن يذكر فد إشكال وجواب، سأل عن على بالي الإشكال والجواب. خلنا نشوف التقريب الثاني هو أن أحمد بن محمد بن عيسى أن أحمد بن محمد بن يحيى قد نقل هذا الحديث عن سعد بن عبد الله وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب سعد بن عبد الله ورواياته. أنا اشتبهت قلت إلى جميع كتب الصدوق، لا أكو فالثقة مو هيك قلنا في الوجه الأول للتعويض، قلنا بأنه إذا كان يوجد ثقة بين صاحب الكتاب الذي أخذ منه الحديث وبين الإمام، ثقة يوجد للشيخ الطوسي طريق تام إليه، وهذا الشخص هنا سعد بن عبد الله، بلي أن أحمد بن محمد بن يحيى قد نقل هذا الحديث عن سعد بن عبد الله وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع كتب سعد بن عبد الله ورواياته، مو بس قال الكتب ورواية كتبه ورواياته، وقد مضى أن المقصود من ذلك جميع ما وصله من كتب من كتبه ورواياته، وهذا الحديث قد وصله، هذا الحديث قد وصل الشيخ الطوسي لأنه نقل عن الشيخ الصدوق، بل يروي كتاب الخصال والتوحيد قد وصله، إذ الشيخ يروي كتاب الخصال والتوحيد عن الصدوق، والحديث وهذا الحديث موجود فيهما، فهذا وجه صحيح بل خال عن التعقيد في غاية اللطافة. هذا التقريب الثاني. أنا بالبداية قلت إلى جميع كتب الصدوق، اشتبهت، صحح وياه الكتب خلي صحح، بلي إلى جميع كتب ورواياته سعد بن عبد الله، الواقع بعد أحمد بن محمد بن يحيى، بلي فبهذه الطريقة يمكن تصحيح سند هذا الحديث، بلي ومن بعدين يصعد الموقف يقول حتى إذا بلي غضض النظر عن الشيخ الطوسي يمكن أن نطبق نفس هذا على نفس الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. سيد الحائري في هذا الطريق الثانية في هذا التصحيح يناقش بالهامش، بلي على كل حال فبهذا ننتهي من بحث سندي حديث الرافع، وبعد ذلك بعد ينتهي الكلام عن حديث الرافع وكل يتحول إلى حديث السعة، الناس في سعة ما لا يعلمون. نكتفي والحمد لله رب العالمين.